بسم الله الرحمن منابر الإيمان نبني بها الأوطان في ظل مولانا في ظل مولانا
في ملتقى النماص للصيف طابع خاص إبداع واختصاص والله يرعانا والله يرعانا
بسم الله الرحمن منابر الإيمان نبني بها الأوطان في ظل مولانا في ظل مولانا
بالمنهج القويم ترحيبنا عظيم يا ضيفنا الكريم والسعد وفانا والسعد وفانا
بسم الله الرحمن منابر الإيمان نبني بها الأوطان في ظل مولانا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم وسهلا أعزائي الحضور أعزائي المشاهدين، أهلا بكم كلما ردد فوق المآذن حي على الفلاح، أهلا بكم كلما لامس غصنا غصنا وكلما داعب خرير الماء آذانا، أهلا بكم فبكم يطيب لقاؤنا وتعانق الأطيار أوراق الشجر. من أنت؟ من أنت؟ سؤال يجيب عنه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بلقاسم في محاضرته هذه الليلة، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا عامرا مباركا، وأن يجعل عملنا وعملكم فيه متقبلا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. عنوان المحاضرة الحقيقة هو عن موضوع مهم نحتاج إليه جميعا، وأحب أن أقدم له بوقفة مع قول الله تبارك وتعالى في سورة طه في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، لما قال له فرعون قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال قتادة وهو إمام من أئمة المفسرين رحمه الله، قال يعني أعطى كل شيء ما يصلحه ثم هداه له. فكل إنسان أعطاه الله عز وجل خلقه الخاص به وما قدر الله جل وعلا له من هذه الخلقة التي تناسبه والتي تصلح له، فكل واحد منا قد أعطاه الله خلقه المختلف عن غيره، فنحن جميعا مختلفون في خلقتنا، والله عز وجل قد خص كل واحد منا بخلقة تختلف عن الآخر. حتى في العلوم المعاصرة علوم الوراثة ما يسمونه بالجينوم أو الخريطة الوراثية، التي تجعل لكل شخص منا مجموعة من الصفات الوراثية التي يستقل بها عن غيره، بل إنه في الأبحاث الأخيرة يتحدثون عن وجود أكثر من خريطة في الشخص الواحد، ويقولون إن الإنسان فيه من 30,000 في بعض الأبحاث إلى 85,000 إلى 100,000 جين في الخلية الواحدة تحمل صفاته الوراثية. فكل إنسان منا عالم مستقل بصفاته الخاصة، وهو وله بصمته التي أراد الله عز وجل أن تكون له. أنت شيء وأنا شيء وأخونا شيء، وكل واحد من هؤلاء الناس له ميزة وله بصمة في خلقه تختلف عن الناس جميعا. فإذا كنا نتحدث عن خلية واحدة فيها إلى 100,000 صفة وراثية مستقلة، يحتاج الإنسان أن يشعر بهذا الاستقلال وهذا التميز وهذه الخلقة المختلفة. بل كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يؤمر ملك ثم تنفخ فيه الروح، ثم يؤمر ملك بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي هو أو سعيد. يكتب له كتابة خاصة، كل واحد منا له كتابته الخاصة وسيرته الخاصة وشفرته في هذه الحياة الخاصة. كل واحد منا مستقل، لا يشبه واحد منا الآخر، وليس مطالبا أن يشبه الآخر، لأنه سيقاوم فطرته التي فطره الله عليها وخلقته، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الحديث الليلة عن هذه القضية، كيف نستطيع أن نعيش نحن كما أراد الله سبحانه، تعيش أنت وأعيش أنا كما خلقنا الله سبحانه وتعالى، لا نتكلف غير ما أراد الله، وكما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يتكلفون غير خلقتهم التي خلقهم الله عز وجل عليها، كما قال الله سبحانه وتعالى قل لا عن الأنبياء قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وكانوا يتعجبون من سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أرادوا إذا كان هو يعني نبي فينبغي أن يتكلف أشياء غير طبيعته وغير سجيته، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف ذلك عليه الصلاة والسلام، بل إن موسى عليه الصلاة والسلام لما كلمه الله فقال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. ففي لقائه مع الله سبحانه وتعالى وكلامه لله تبارك وتعالى أخبر أنه يرعى الغنم، ولم يتكلف غير هذه العمل الذي كان يعمله، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فنحن نعاني أيها الإخوة على المستوى الشخصي والمستوى المجتمع من التكلف، والتكلف الذي سنتحدث عنه هذه الليلة إن شاء الله تعالى هو تزين الإنسان بما ليس فيه أو تصنعه ما ليس فيه أو سعيه لتغيير ذاته بما لا مصلحة له فيه، بل من أجل نظر الآخرين وما يقولونه عنه، أو يتطلب شيئا لا يناسب خلقته. فالتكلف المذموم الذي نتحدث عنه هو التصنع والتزين بما ليس في الإنسان، أن يشكل الإنسان نفسه بما يريد الآخرون، لا بما يناسبه هو ولا بما هي حقيقته. وهناك فرق، قبل أن ندخل في هذا الموضوع، هناك فرق بين التكلف والحياء. فبعض الناس يستحي من الناس، والحياء كما قال أهل العلم هو خلق يبعث على ترك القبيح، فكون الإنسان يترك قبائح الأعمال ولا يحب أن يراه الناس عليها هذا خلق جميل. أما التكلف فهو أن يكون هو على شيء ويبين أو يظهر للناس خلافه، وسيتبين لنا ذلك بعد قليل. كذلك التكلف ليس هو التزكية، فالإنسان مطلوب منه أن يطور نفسه، أن يحسنها، أن يزكيها، والله جل وعلا يقول قد أفلح من زكاها. مطلوب منا أن نتغير، أن نتحسن، لكن ليس لأجل أن نقول بأنفسنا كما يريد الآخرون، بل نتحسن من أجل أنفسنا ومن أجل أن تكون هذه النفوس على ما يريد الله تبارك وتعالى، وليس المقصود بها أن نتفاخر بهذا الوضعية الجديدة التي نحن فيها أو نخدع الناس بشيء ليس فينا. ومظاهر هذا التكلف كثيرة جدا، فمثلا التكلف في الشكل والمظهر، وما يسببه من الآلام الكثيرة للناس، لا في الرجال ولا في النساء. في الآن مئات العمليات أو قل آلاف عمليات التجميل ينفق عليها نفقات كبيرة، إنسان غير راض بخلق الله له في وجهه، في أنفه، في وضع أسنانه، في عشرات الأنواع من العمليات التجميلية. نعم هناك بعض عمليات التجميل التي هي مباحة شرعا، والعلماء تكلموا في أحكام الجراحة التجميل، لكن من مظاهر هذا هناك يعني أشياء غير ضرورية ولا حاجية، بل ولا حتى تحسينية، يعني ليست مما يحتاجه الإنسان ولا يكمله، ولكن هناك نوع من أنواع عدم الرضا بالشكل، فيتحمل الرجل أو تتحمل المرأة مبضع الجراح حتى تغير شكل أنفها، أو حقن كيميائية لتغيير شيء من جسدها، كل هذا اللي تظهر أمام الناس، وإلا فقد أعطى الله كل إنسان خلقه، وخلق الإنسان في أحسن تقويم، فهذا مظهر من المظاهر. المظاهر الأخرى في الألبسة، يعني لم تعد اللباس قاصر على أن يكون ساترا للجسد أو للتجميل، بل صار عبء على الإنسان، عبء مالي وعبء نفسي، والذي يشاهد ما يحدث كان خاص بالنساء قبل سنوات، الآن الرجال، الآن انظر محلات الرجال، الآن الرجل وأناقة الرجل وأسماء كثيرة، بل ومحلات خاصة بتجميل الرجل وتزيينه، وأصبح هذا هاجسا يغير الإنسان به جلده ويتكلف غير خلقته التي خلقه الله عليها، وقد أعطاه الله خلقته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها. أما جانب النساء فالأعباء كثيرة جدا، وأصبحت المناسبات هي من الأسباب التي تتحفز الأخوات فيها، ويتعبون تعبا شديدا في التسوق وفي البحث عن الشيء المناسب، والنعال والثياب وغير ما يحدث في الشعر وغير ذلك، هذه أشياء كثيرة جدا كلها تكلف ليظهر الإنسان غير خلقته التي خلق الله عليها، بينما أن البساطة والخلقة التي خلقها الله عليها هي أجمل الخلق الحقيقة، أو شيء يسير، شيء يسير لا يسبب معاناة للإنسان. التكلف في الأحوال الاقتصادية، الآن الناس يتفاوتون، والله لطيف بعباده يرزق من يشاء، يوسع على من يشاء سبحانه وتعالى، ويقدر جل وعلا على من يشاء لحكمة يعلمها الله، لكن الآن يقهر الناس أنفسهم على قالب واحد، الفقير يتكلف أحوال الغني، يتكلفها في بيته وفي سيارته وفي ثيابه وفي مناسباته وفي حفلاته، مما يتسبب في مشاكل كثيرة سنذكرها. التكلف في المظاهر الاقتصادية ليس له مصلحة من هذا فقط، إلا أن يبدو يأخذ السيارة وهو فقير أو مديون أو عنده التزامات كثيرة، لكن يأخذ سيارة لا تناسب حاله، سيارة هو تناسب حاله ب20,000 أو ب50,000، يشتري سيارة ب100,000 أو ب150,000 من أجل أن يبدو غير وضعيته، ووضعيته هذا تكلف، تكلف وتزين بما ليس فيه، يعني الذي يرى سيارة تساوي 200,000 مع رجل ماذا يقول عنه؟ يقول هذا الرجل غني، مدام أنه استطاع أن يوفر 200,000 للمركب، فماذا سيفعل في البيت، وماذا سيفعل في بقية الأشياء الضرورية في حياته؟ لكن في الحقيقة أن 200,000 لا يملكها، وإنما هي قرض، وعنده التزامات كثيرة ضرورية، ربما حتى في طعامه أو شرابه أو دوائه. التكلف في الوضعية الاجتماعية، يريد الإنسان أن يبدو غير ما قسم الله له من الجاه الذي أعطاه الله إياه، يريد أن يتشبه بمن أعطاهم الله جاه، قد يكون في القبائل مشايخ، نريد أن يكون مثلهم، أو يكون أصحاب منصب، أو يكونون أصحاب جاه، وهذا قدر الله ورزقه الذي أعطاهم إياه وقسمه بينهم، فيتكلف ذلك ويريد أن يعني وضعية اجتماعية مختلفة عن واقعه هو. صحيح أن الناس كلهم أبناء آدم، لكن هذه ظروف المجتمع، رفع الله بعض الناس في المعايير الدنيوية والمقاييس الدنيوية إما بمنصب أو بمكانة اجتماعية معينة، حتى التكلف في الأوضاع العلمية يتكلف بعضهم أن يكون يتكلف أحوال العلماء أو المشايخ أو المتخصصين في علم من العلوم، وهو ليس كذلك، وإنما يتزين به. ومظاهر التكلف كثيرة جدا، يعني كل هذا يجمعه أن الإنسان يتصنع بما ليس فيه ويدخل نفسه في هذا المأزق الكبير، أنه في الحقيقة يكذب وفي الحقيقة ليس كذلك، هو ليس غني، الفقر ليس عارا ولا عيبا حتى تخفيه وحتى تتجمل بتغيبه، المرض ليس عارا، كونك إنسان عادي من المجتمع ليس عارا ولا عيبا، فلماذا تكلف نفسك أن تتزين بما ليس فيك؟ كونك لا تحفظ صحيح البخاري ليس عارا حتى تتزين وتقول للناس أنا أحفظ صحيح البخاري، أو تتكلف أمام الناس تقول أني عالم أو فقيه أو مفتي أو عالم متخصص في التفسير أو في الفقه أو غير ذلك، لماذا تتعب نفسك وتثقل ذاتك بذلك؟ أيضا هذا في الأوضاع العلمية. التكلف الآن في المناسبات والأعراس، الآن تجد الناس يعني يتشابهون مع الاختلاف الكبير جدا في أوضاعهم الاقتصادية، الرجل بعضهم يقيم وهو من أصحاب الملايين يقيم مناسبة، ويأتي الفقير اليوم الثاني بمثل مناسبته. والتكلف أيضا في نوعية السفر وما يقدم، وقد راجعت كتب أدب الضيافة فلم أجد من أداب الضيافة التكلف، بل في جميع كتب أدب الضيافة ذكروا أن هذا من عيوب الضيافة التكلف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نهينا عن التكلف للضيف، وقد حسن الألباني هذه الزيادة، نهينا عن التكلف للضيف. وكان الصحابة رضي الله عنهم كما قال أنس كانوا يقدمون ما حضر من الكسرة اليابسة وحشف التمر، ويقولون لا ندري أيها أعظم وزرا، الذي يحتقر ما يقدم إليه أو الذي يحتقر ما عنده، ما ندري من هو اللي أعظم، اللي قدم ويقول يا جماعة والله أن هذا شيء قليل بحقكم، ولا اللي ينظر إلى أن هذا الشيء شيء قليل، أمور لم تكن في الحسبان. الآن ما عاد تعرف السفرة، ما عاد تعرف أين هي المقصود من السفرة، هل المقصود ما حولها أو ما هي عشرات بل مئات الصحون والأنواع والأطعمة، وهذا لا شك أنه تكلف. واللي يقول ما تكلفنا إنما هو يكذب، يعني الإنسان الذي تكلف اقتصاديا تكلف في وقته، تكلف في نفسيته، تكلف تعب وجهد، تكاليف كثيرة جدا، ولكنها منتشرة حتى أصبحت يعني هي الأصل، مع أنها ليست من أدب الضيافة هذا التكلف، وليس من إكرام الضيف، ليس من إكرام الضيف أن تتكلف له. التكلف أيها الإخوة والأحبة ذمه الله سبحانه وتعالى، يقول الرسول صلى الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قل ما سألتكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال البيضاوي يعني أنا لست من المتصنعين بما ليسوا من أهله على ما عرفتم من حالي. يقول الرسول لهم عليه الصلاة والسلام أنا ماني من المتكلفين، لو كنت متكلف تعرفوني أنا 40 سنة أعيش بينكم، ما كنت أتكلف ما ليس في، ما أتكلف حال في الغنى أكثر من حالي، ولا حال في القوة أكثر من حالي، ولا حال في الشرف أكثر من حالي ولا وضعي، لا، أنتم تعرفوني أني أنا أظهر أمامكم كما أنا دون زيادة ولا نقصان، لا أتكلف ولا أتصنع على السجية والبساطة والعفوية. فيقول أنا الذي تعرفوني بهذه الصفة هل أذهب وأتكلف النبوة؟ أصلا ما تكلفت شيء أصلا في حياتي حتى أذهب وأتكلف النبوة أو أدعيها وهي ليست حقيقة، فهو لم يكن من المتكلفين. فهذا يدل على ذم التكلف. وفي الصحيحين أن امرأة في حديث أسماء أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ يعني أدعي بحظوة عند زوجي، تقول لضرتها يهديني، أو أنه يقول لي كذا وكذا، أو يقول أنت ما عرفت مثلك أو كذا ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع المتكلف الشبع، واحد جوعان ويظهر أنه شبعان وهو في الحقيقة جائع، لكنه يظهر أنه شبعان، فهو المتشبع اللي فقير ويظهر أنه غني، يذهب في قصر أفراح ويأتي بسيارة غالية ويقيم سفرة عريضة وهو فقير، هذا متشبع وليس بشبعان، جائع. متشبع بما لم يعطى، ما أعطاه الله، ما قدر الله على ذلك، متشبع اجتماعيا أو اقتصاديا أو علميا أو مكانة أو وظيفة، شيء ما هو له، شيء ما هو لك لا تتشبع به ولا تغير ذاتك، أنت أحسن ما يكون أن تكون أنت، أنت كما أنت، هذه أجمل صورة وأبهاها وأحضاها بالقبول عند الخلق، أن تكون أنت لا زيادة ولا تكلف ولا تصنع ولا شيء. فقال كلابس ثوبي زور، وقد اختلف الشراح في هذا المعنى، قالوا مثل الذي يلبس ثوبين في القديم، يضع ثوب يضع قطعة على قطعة من أجل أن يقول للناس أنه لابس ثوبين، وهو ما هو لابس إلا ثوب واحد، لكن كان هذا من قديما أن هذا مظهر من مظاهر الغنى أن عنده ثوبين، أو أنه تدثر بالكذب والزور مثل الذي تغشاه الثوب، يعني صار في عالم التزوير والكذب مثل الذي غشيه الثوب. وهذا دليل على أنه يقول الشراح حرمة التشبع بأمور الدنيا، لأن هذه المرأة تقول هل لي أن أتشبع من زوجي ما ليس لي، هذا أمر دنيوي، يعني ما قالت أتشبع بالصلاة ولا بالصيام ولا بحج، لا قالت لكن أقول للناس أو لضرتي أنه ترى والله عند زوجي كذا وكذا، فدل على حرمة ذلك حتى من الدنيا، لا يعني هذا يدل على التحريم، أن الإنسان يأثم، يأثم إذا زعم أن فيه شيء ليس فيه. يقول الشراح كاللباس والطعام والبناء، اللباس والطعام والبناء يتشبع الإنسان بما ليس فيه. ويقول أبو الحسن التهامي ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا التحفت به فإنك عاري. الإنسان الذي يتشبع بما ليس فيه بسرعة ينكشف، ينكشف بسرعة، يعني الفقير هل يستطيع يعني يستر فقره على طول الخط؟ لا، هو لو تشبع في هذه المناسبة غدا ينكشف، إما بدائن ولا واحد يطلب المال الذي عليه ولا تقصيره في تسديد فاتورة ولا غيره يظهر. فلماذا يتصنع الإنسان؟ ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا التحفت به فإنك عاري. ويقول الله جل وعلا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يقول ابن كثير رحمه الله يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا، متكثر بما لم يعطى، يظهر أنه من أهل الجود والكرم، فيذبح 10 جمال 30 خروفا. الذي يذبح 10 جمال 30 خروفا ماذا يفهم الناس؟ يفهم أنه سخي وجواد، بينما لو جاءه مسكين بل ربما بخل بالزكاة الواجبة بعضهم، فهو يتشبع بما ليس فيه، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. مع أن هذا العلماء ذكروا في التفسير أنه بعضهم ذكر أنها المقصود به أهل الكتاب وبعضهم ذكر أنهم من المنافقين، ولكن خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ، وأن هذا يعم الذي يتصنع بما ليس فيه، يحب أن يقول الناس فيه ما ليس فيه، يقولون جواد، يقولون سخي، ولذلك الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل تعلم العلم أو تعلم القرآن ليقال قارئ، ورجل أعطى ليقال جواد، والثالث ليقال جريء. هؤلاء فعلوا هذه الأشياء لكن ليقال، فكيف بمن ليس فيه أصلا، ليس بجواد ويريد أن يقولون جواد، يتصنع بما ليس فيه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. أي دعوة، أي شيء يتصنع به الإنسان يريد أنه يبدو به أجمل وأحسن من واقعه كانت سببا في أن يقل إما في عيون الخلق أو يوم القيامة جزاء وفاقا، فهذا التكثر. ومن تكثر، ومن ادعى دعوى كاذبة في أي شيء، من ادعى دعوى كاذبة، وهذا منتشر في قطاع الرجال وفي قطاع النساء، وما أكثر الدعاوى الكاذبة حتى أصبحت كأنها جائزة، كأنها جائز، والله بشرك سويت كذا وكأن الناس يحسبونني كذا، وترى ما هو صحيح لكن مشت. والمرأة تدعي دعاوى كاذبة وتأخذ حلية ليست لها وتقول إنها لها، وتأخذ لباسا ليس لها وتقول إنه لها، ويدعون أنه عندهم وعندهم وليس عندهم، بل حتى الأكاذيب الآن في الدرجات يدعون درجات لأبنائهم ليست فيهم، وهذا الأول على كما يقول بعضهم، يقول إذا جاءوا المصيفين فكل أبنائهم الأول فمن أخذ الثاني. على كل حال، لماذا لا نعود حتى أبناءنا وبناتنا على أن يرضون بقسمة الله لهم؟ فهذه المعايير، هذه المعايير ليست هي معايير الآخرة، يعني كونها أخذ الأول لا يعني أنه أفضل عند الله من الذي أخذ الذي رسب، لا. فالقضية إذن أن هذا أمر مذموم. يقول القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: أن من تظاهر بشيء من الكمال وتعاطاه وادعاه لنفسه وليس موصوفا به لم يحصل له إلا من ذلك إلا نقيض مقصوده وهو النقص، فإن كان المدعى مالا لم يبارك له فيه، أو علما أظهر الله تعالى جهله فاحتقره الناس وقل مقداره عندهم. وكذلك لو ادعى دينا أو نسبا أو غير ذلك فضحه الله وأظهر باطله فقل مقداره وذل في نفسه فحصل على نقيض قصده. وهذا نحو قوله صلى الله عليه وسلم: من أسر سريرة ألبسه الله رداءها. والحديث هذا يحتاج إلى دراسة إسناده، لكن المقصود هذا أن من يدعي أكثر يبتليه الله بالفقر. هذا الذي يتوسع في مناسباته وحفلاته ليقول للناس أنه كثير المال يبتليه الله بعدم البركة، ومن أراد أن يتوسع بالجاه أذله الله وأجرى على ألسنة الخلق احتقاره، لأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. الله الذي يرفع وهو الذي يخفض جل وعلا، وهو الذي ينشر القبول، وهو الذي ينشر المحبة في قلوب الخلق، والأمر كله بيده سبحانه، ليس بيدك شيء، ولن ترتفع لا في الدنيا ولا في الآخرة بمثل الصدق. يقول الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة: ينقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يتكلفن أحد لضيفه ما لا يقدر عليه. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السلسلة الصحيحة: لا يتكلفن أحد لضيفه ما لا يقدر عليه. والمقصود ما لا يقدر عليه عند دخول الضيف، أما يقول أنا أقدر يا شيخ، تقدر تستعد 3 أيام أو تستعد أسبوع أو تستعد شهر؟ المقصود إذا دخل الضيف وجاء تعطيه مما هو موجود، هذا هو الكرم وهذا هو السخاء. ولذلك الله عز وجل قال عن إبراهيم فراغ إلى أهله، يعني موجود عنده، موجود ما ذهب إلى السوق ولا تكلف ما ليس عنده، حتى وإن كان عجل لكنه كان موجود وكان متيسر بالنسبة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول فإن ذلك يؤدي إلى استثقال الضيافة وتركها، وهذا هو الحاصل الآن. الآن الفقراء إذا حضروا مناسبة فوجدوا الرجل قد ذبح 3 أو 4 من الغنم ثم أحاطها بما لا يحصى من الأنواع الفاكهة وأنواع الإدامات وأنواع الحلوى، فإنه يقول كيف لي أن أستطيع أن أفعل، فيترك الضيافة. بينما لو دخل فوجد الأمر يسيرا فإنه يقوم هو بالضيافة للناس، يقوم بالواجبات، واجبات الضيافة عليه، فتؤدي إلى استثقال الضيافة التي هي من الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لكن إذا رأى هذا الأمر ورأى ازدراء الناس لضيفة العادية هذه، شيء ذبح شاه الآن أصبح ماذا فعلوا الآن في بعض الضيافات؟ يقول لبعض الإخوة عملوا 10 طليان قبل العشاء للمستعجلين، للمستعجلين قبل المغرب، وأما بعد المغرب فحدثوا لا حرج. وأصبح هذا التكاثر والتفاخر والزيف، وكل يدري أنه زيف وأنه كذب وأنه ليس كرما حقيقيا، هذا التكاثر. ذلك دعي سعيد بن مسيب إلى ضيافة فأجاب اليوم الأول، ثم أجاب اليوم الثاني، ثم لم يجب اليوم الثالث وقال إن هذا من التكلف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. من سمع يعني من أراد أن يسمع الناس عنه، قالوا سمع الله به يوم القيامة، يعني فضحه يوم القيامة بنقيض قصده. ومن رأى رأى الله به يعني من أرى الناس ليمدحوه وليثنوا عليه فإن الله يرائي به يوم القيامة. قد يعطيه ما في الدنيا، قد يعطيه، لكنه نسأل الله السلامة والعافية يفضحه يوم القيامة لأنه تكلف غير ما فيه. ما هي أسباب هذا التكلف؟ لماذا نحن نتكلف ما ليس فينا؟ وقل من يوجد يعيش هكذا بدون تكلف. نحن في حياتنا جزء من هذا التكلف، فمستكثر ومستقل. لكن ما هي الأسباب؟ أنا أعتقد والله أعلم أذكر بعض الأسباب، ربما الإخوة يعرفون أشياء أخرى غيرها، لكن نحتاج أن ندرسها وأن نتفاهم فيها وأن نتعلم ونعالج مشاكلنا هذه. أولا هناك تشويش في الرؤية حول الغاية من الحياة والوظيفة في الحياة. ما هي وظيفتنا في الحياة؟ وما هو سر وجودنا؟ هل هو من أجل أن نلتمس رضا الناس؟ هل من أجل أن يرضون الناس؟ هل هذه هي الغاية التي خلقنا الله لها؟ سنجيب كلنا لا، لكن ممارساتنا وسلوكنا يدل على أننا نعتني عناية فائقة بماذا يقول الناس. يخرج الإنسان من بيته وهو مشغول، ماذا سيقول الناس عن مظهري؟ ماذا سيقول الناس عن كلامي؟ ماذا سيقول الناس عن سيارتي، عن بيتي، عن أولادي، عن وظيفتي؟ عن والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الناس بسخط الله، من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. أنت وأنا لم نخلق لنرضي الناس، ولا لنبدو جميلين في عيونهم، ولا لنتصرف وفق ما يشتهون، لا أنا ولا أنت. يكفينا ما نحن فيه من القيود. الآن عندك ضوابط الشرع كثيرة ولا لا؟ ضوابط الشرع في محرمات وفي واجبات، وعندك ضوابط القانون والسياسة والأنظمة والإشارة الحمراء والوقوف الخطأ، ثم نضيف إلى أنفسنا قيود جديدة. يكون لبسي مثل ما يريد الناس، يكون مائدتي مثل ما يريد الناس، يكون بيتي مثل ما يريد الناس، تكون تصرفاتي وسلوكي وأعمالي مثل ما يريد الناس. هذا قيود جديدة. نحن نفقد حريتنا، نفقد البساطة والعفوية في حياتنا، نفقد قدرتنا على العيش بطلاقة، ونضيف قيود وكوابح جديدة. الآن تدخل الآن إلى مناسبة تجد الناس كأنهم في سجن، في الهيئة جلسة خاصة وحديث خاص وكلمات، حتى العزيمة الآن بعضهم يتكلف، تقوم القبيلة الفلانية فتعزم القبيلة الفلانية، فتقوم القبيلة الفلانية فترد عليها، يعني مراسيم وتكلفات ليست واجبة عليهم، تسبب لهم الحرج والضيق، وتجدهم صامتون في مجالسهم متضايقون لا يجدون راحة. حتى والله صرح لي كثير من الناس يقول أنا أتيت والله لي يعني يطيب خاطر فلان، وينتظر على أحر من الجمر حتى ينصرف، وحتى كثير منهم لا يريد حتى الطعام نفسه. طيب ما الذي أجبرنا على ذلك؟ هل نحن ملزمون شرعا؟ لا. هل نحن ملزمون نظاما؟ هل الحكومة تقول لابد؟ لا. هل هناك يعني نحن الذين ألزمنا أنفسنا؟ نحن بدل أن نجلس ويفرح الإنسان بلقي أخيه ويضحك معه ويتحدث معه حديثا بسيطا وسهلا، تجد الآن كلما زادت هذه التكلفات زادت الوحشة وزاد التباعد، وسنتكلم إن شاء الله عليه إذا اتسع الوقت. يقول ابن الجوزي: إن صح قصد العالم استراح من كلف التكلف. هذا على تشويش الرؤية، لو صحت النية وأننا نريد ما عند الله فإننا والله لا بعد ذلك لا تسبب لنا نظرة الناس أي ضغوط في حياتنا، بل نعيش ونتمتع بحياتنا المباح دون التي لم يحرمها الشرع، ولا نتكلف ولا يعنينا أن نرضي الناس أو نسخطهم. يقول الله عز وجل عن الأبرار: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حتى شكرا ما نبغى، ما يريد ولا يهمهم هذا القضية، إنما يريدون وجه الله. فالإنسان إذا عاش بهذه الرؤية وأنه يريد أن يرضي الله، إن كان رضا الله في رضا مخلوق مثلا رضا الوالدين، رضا ضيف تكرمه، لكنك تكرمه ليس له وإنما من أجل أن هذا يرضي الله سبحانه وتعالى، فهذا حسن. وكذلك مما ذمه الله المنافقين، وأعظم الصفات في المنافقين أنهم يظهرون خلاف ما يبطنون ويتزينون بما ليس فيهم، كما قال الله عز وجل: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ويقول: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ويقول سبحانه وتعالى: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون، وغير ذلك كثير. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فهذه صفة النفاق والعياذ بالله، أن يتزين الإنسان بما لا، حتى أصبح الإنسان فقد نفسه، فقد شخصيته، وفقد التميز والاستقلال الذي أعطاه الله إياه. يقول الله عز وجل: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. فهمهم الناس، أما الله عز وجل لا يهتمون. يقول الله سبحانه: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. ويقول: يحلفون بالله لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ما همهم إلا أن يرضى الناس، ما يهم. لو يعلم أن الإسراف هذا محرم، والله عز وجل يقول: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. فيبذر ويسرف لأن يريد أن يرضي فلان. فما يعني يريد أن يرضي؟ لم يعد السرف في عدد الذبائح الحقيقة، السرف الآن في قيمة القصور وفي قيمة حتى المظاهر في السفر. الآن يسافر للخارج وهو لا يملك نفقة سفر داخلي أصلا، يتدين أو ببطاقات ائتمان أو نحو ذلك من أجل أن يقال أين سافرتم، والأولاد حتى ينشؤون على هذه التنشئة، أين رحتم، أين قضيتم الإجازة. أيضا من الأسباب ضعف في القناعة والرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يرضى بما قسم الله له، لأن الدنيا هذه هي دار ممر، فيرضى بشكله، يرضى بلونه، يرضى بنسبه، يرضى بجنسيته، يرضى بظروفه، يرضى بكل شيء قسمه الله له. مثل ما قال عمر: والله ما أبالي على أي شيء أصبحت، أي شيء أصبحت، إن كان الغنى لهو الشكر، وإن كان الفقر لهو الصبر، أي شيء يصبر. ونقل عن عمر بن عبد العزيز قال: أصبحت ورضايا حيث مواقع القدر. يرضى الإنسان، راضي بخلقته التي خلقه الله عليها، لذلك ما يتكلف غير ما فيه، وراضي بالمستوى المالي، وراضي بمستوى الوظيفي أو الاجتماعي، ما يعذب نفسه ولا يتكلف، وهذه هي السعادة. كما قال بعض السلف: العافية كل العافية في ترك التكلف، السعادة الحقيقية. فهناك ضعف في عيوننا، ننظر إلى من هو أحسن منا في الدنيا ونتطلع إليه ونشق على أنفسنا من أجل أن نتكلف أن نكون مثلهم، ونحن لسنا كذلك. كذلك قلة الشكر، وإلا فالله عز وجل قد أودع فينا من النعم ما لا يعلمه إلا الله. فيك نعم عظيمة، سبحان الله، أنعم علينا نعم كثيرة. هذا الذي غني مثلا ربما فقد الصحة التي أنت فيها، هذا الذي عنده الملايين وأقام رواقا طويلا وفيه عشرات الذبائح ربما يكون هو عنده مشاكل اجتماعية وأنت مستقر اجتماعيا مثلا، فإن حرمت من شيء فقد عوضك الله شيئا آخر، وإن أعطاه الله شيء فربما حرمه هو من شيء آخر. فالإنسان يقوي حواس الشكر عنده فيرضى، يرضى بما قسم الله له، وتزين في نفسه النعمة التي عليه، ويتقبل نفسه. يا إخواني، الفتيات خاصة والشباب في سن المراهقة وما بعدها ترى يعانون معاناة شديدة من عدم تقبل حتى أشكالهم، حتى أشكالهم، وتجده في حرج شديد، وتريد الفتاة أن تكون مثل الفتاة الفلانية والفتاة، وهذا كله من عدم شكر الله سبحانه وتعالى على النعمة الذي أحسن كل شيء خلقه، خلقك أنت في أحسن خلقة، فهذه خلقة الخلقة التي خلقك الله تبارك وتعالى عليها. أيضا تضخيم آراء الآخرين، إما تضخيمها نظن نحن إذا جئنا إلى مجمع فيه الناس أو جمع كبير نظن أن الناس لا هم لهم إلا نحن، فعيونهم فينا، وسوف يحتفظون بالصورة التي كونوها عنا وقتا طويلا، ولا شغل لهم إلا نحن، وسوف يذهبون إلى البيوت ويتحدثون عنا، وسوف يبقون أشهر وسنوات يقولون لقينا فلان وفلانة. والحقيقة أن كل واحد عنده نفس هذا الشعور، فكل واحد جاء، والمرء والنساء جاءوا إلى قصر الأفراح، كل واحدة همها نفسها. هذه خسرت 10,000 و20,000 في الحلي وفي الثياب وفي الكوافير وغيرها، وأختها مشغولة بنفسها، وحتى لو قالوا شيئا فهو شيء عابر، يعني واحد مرت سيارته ما شاء الله والله فلان عنده السيارة، ثم خلاص يذهب من ذهنك، أليس كذلك؟ وتبدأ تنشغل بهمومك بولدك، إن كان عندك ولد مريض ولا ولد مسافر ولا عندك عمارة تعمر فيها ولا عندك وظيفة عندك فيها مشكلة، لست فارغا لأن تبقى تفكر في فلان، لكن الشيطان يصور لنا أن الناس لا هم لهم إلا نحن، وهذا يضخم قضية التكلف. إذن والله بعضهم يعمل عزيمة ويتكلف فيها ويسهر الليالي ولا يدري جيرانه ما عنده، والضيوف بمجرد أن غسلوا أيديهم نسوه، ونسوا هذه التي تكلف فيها التكاليف. فهذا أيضا من الأسباب. أيضا التربية والنشأة، الأبناء عندنا نربيهم على للأسف على أن يعتنوا برؤية الناس لهم، لا تفضحنا أمام الناس، ماذا سيقول الناس عنا، نريد أن تكون أحسن من ابن فلان، ونريد أن تكون كذا في دراسته في مظهره في، فيتشرب منذ الصغر أن يعيش بحسب ما يريد الناس. هل رأك الناس وأنت بهذا الثوب؟ هل رأك الناس وأنت بهذه الطريقة؟ هل رأك الناس وأنت تفعل كذا؟ وهكذا فيتربون مساكين على هذه التنشئة فيكبرون عليها، يذهب الآباء ويتبقى هذه النفسية المشغولة بالناس في ذلك. كذلك التباس معايير النجاح والقيمة، قيمة الإنسان هل هي في مظهره؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب. هذه معايير الدنيا عند عكسها كلها، أشعث يعني أشعث رأسه غير مرتب ولا مسرح ولا شعره جميل، وأغبر لونه وليس بنظيف في بل عليه الغبار لفقره، وثيابه طمرين أطمار دالية، ثياب ليست جميلة، ومدفوع بالأبواب يعني ما يقولون له الناس تفضل، لو أقسم على الله لأبره. كل هذه المعايير لا شيء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعتى بالرجل السمين يوم القيامة. قال العلماء السمين يعني صاحب الجاه، يعني السمين في جاهه، ليس المقصود في بدني، لا في جاهه، لا يساوي عند الله جناح بعوضة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لما مر رجل قالوا: ما ترون؟ قالوا: حري إن شفع أن يشفع، هذا رجل من وجهاء الناس. وإن وهذا من يقول؟ يقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني الرجل أمام الناس متصنع حتى في معايير الصحابة إنه إنسان كويس وجيد. قالوا: إذا شفع يشفع، وإذا خطب يزوج. ومن الرجل؟ قالوا: والله لو شفع ما يشفع، ما تقبل وساطته، ولو خطب ما يزوج. فقال: والله لفلان خير من ملء الأرض من مثل ذاك، من ملء الأرض أضعاف مضاعفة. المعايير مختلة، لذلك ضخمنا معايير لا تستحق، معايير البيوت، معايير الولائم، معايير الثياب، معايير الشكل، وهذه كلها معايير عادية. يعني لا أولا الشكل، إنسان جميل، ما الذي فعله هو حتى يكون جميلا؟ هو خلق نفسه؟ لا، لونه وشكله، لونها وشكلها لا أثر لها فيه أبدا، هي خلقت كذلك بسبب قدر الله عز وجل، جيناتها الوراثية أو جيناته الوراثية، هل هذا شيء يعتز به؟ لا. وأيضا المظاهر الأخرى، لذلك لابد من إعادة المعايير. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، والنية مغيبة، فمعايير الناس مخفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ما يقيم الناس لأنه لا يدري، ربما يقع فيما وقع فيه الصحابة حينما قالوا: هذا رجل كذا وكذا وكذا، وتبين أنه لا يساوي شيئا. الله من الآثار النفسية على للتكلف، أو الآثار للتكلف، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه، له آثار نفسية. يعيش الإنسان في شد وفي نكد وفي هم، لأنه محبوس بعيون الناس يريد أن يكون جميلا عندهم، فهو في اكتئاب وضيق، ولا يريد أن يرى الناس شيء، لا في البيت ولا في الأولاد ولا في السيارة ولا في نفسه ولا في هندامه، ولا فهو في حالة من التوتر الدائم. بينما الإنسان البسيط الذي لا يهمه هذه الأشياء لا يبالي ولا يتكلف ويعيش ببساطة، لا يطالب الناس بشيء، يأخذ منهم كما قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهو بسيط، إذا جاءه ناس ما يتوتر، هل البيت الناس مستعدين، هل في البيت كذا هل كذا، ويقيم الدنيا ولا يعقدها على أهله، مرحبا حياكم الله تفضلوا، هل عندنا شيء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله قل عندكم شيء؟ قالوا ما عندنا شيء، قال إذن أنا صائم. يدخل أضياف على أكرم الخلق على الإطلاق، والله ما أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم، وما يجد شيء، تسعة أبيات ما وجد الماء فيها إلا الماء، ما وجد شيء عليه الصلاة والسلام، ما في شيء، خلاص يذهب إلى بيت آخر. فيدخلون الناس عنده، ما الذي موجود؟ صنعوا لنا قهوة، الحمد لله تصنع والحمد لله، وبسيط، ما في التوتر ولا ضغوط. أيضا تسبب السخط من الواقع الإنسان، لأنه يريد أن يتكلف ما ليس فيه، وهو لا يستطيع الإبقاء على هذا التصنع دائما. ويقولون: من راقب الناس ما تهمن وفاز باللذة الجسور. فعلا والله من راقب الناس أكلته الهموم، فهو من عين إلى عين، تراقبه وتقيده وتنكد عليه. يقول ذكرت لكم هذا النقل عن أبي عبد الرحمن السلمي، أيضا له آثار سلبية في الناحية الاجتماعية، ضعف المودة الحقيقية، التكلف يضعف المودة الحقيقية. يقول: إذا المرء لم يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف. ويقول آخر: أشكو إليك لأننا أخواني سيان، شأنك في الخطوب وشاني، سقط التكلف والتجمل بيننا، والأهل أهلي والمكان مكاني. لا تتكلف لي ولا تتصنع فيه غير ما أنت فيه، أريدك أنت كما أنت وأنا كما أنا، اقبلني كما أنا وأقبلك كما أنت. أما التكلف يضعف المودة الحقيقية، لأني فلان أو سيأتيني وصديقي لكن سيأتي، لكن ما أريد يرى شيء غير جيد، فلا أحب أن يأتي ولا أحب أن يدخل علي، فتضعف المودة ويتباعد الناس. كذلك من آثارها انتشار الحسد والغيرة والتنافس المذموم. فإذا كان الإنسان يشاهد الناس ودائما عينه تطالعهم وتنظر إليهم، فإنه في الغالب يتسرب إليه الحسد والغيرة المذمومة والتنافس المذموم إلى غير ذلك من الآثار الاقتصادية، وضعف التنوع في المجتمع وغياب الإنتاجية. أنت عالم من الصفات الجميلة والمتنوعة، لكن نعود إلى أن أقولب ذاتي أكون مثلك لأني معجب بك، فأضيع الصفات التي عندي أنا الجميلة التي خلقها الله في من أجل أن أكون أنا مثلك. حتى بعضهم يبلغ به هذا التكلف إلى تقليد الصوت أو تقليد المشية أو تقليد الهيئة، حتى يمسخ الإنسان ويصبح شيئا آخر. فمن أنت؟ كن أنت أنت، كن أنت أنت الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلقك فيه، ثم طور نفسك لتكون أنت لا ليكون غيرك. قد تأخذ من هذا صفة جميلة كقدوة، ومن هذا صفة جميلة لتكون في النهاية أنت، لا ليذهب استقلالك وتميزك وجمالك وبديع خلق الله عز وجل فيك. والله ما خلقنا الله على خط إنتاج مثل البلوكات والطوب، خلقنا الله سبحانه وتعالى خلقا متميزا فريدا، لكل واحد منكم ميزة فريدة وجمال متميز مستقل من بديع خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. أسأل الله أن يرزقني وإياكم ترك التكلف، وأن لا يجعلنا من المتكلفين، ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. جزاكم الله خيرا على حسن إنصاتكم واستماعكم وبقائكم إلى أن انتهينا من هذه الكلمة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن قاسم ما قدم، ونفعنا وإياكم بما سمعنا. أيها الأحبة، هنا كتاب يجمع تغريدات فضيلة الشيخ بعنوان أفياء الوحي، يعود ريعه لمكتب التعاون للدعوة والإرشاد ببلسمر، فنهيب بكم إلى الحرص على اقتناء هذا الكتاب، فهو كتاب قيم يجمع الكثير من التغريدات القرآنية لفضيلة الشيخ. نفعنا الله وإياكم بما سمعنا وما قلنا. شكرا للقنوات الناقلة، شكرا للداعمين، شكرا لكم حضورنا ومشاهدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الرحمن منابر الإيمان، نبني بها الأوطان في ظل مولانا، في ظل مولانا. بسم الله الرحمن منابر الإيمان، نبني بها الأوطان في ظل مولانا، في ظل مولانا.
في ملتقى النماط للصيف طابع خاص، ابداع واختصاص، والله يرعانا، والله يرعانا.
بسم الله الرحمن منابر الإيمان، نبني بها الأوطان في ظل مولانا، في ظل مولانا.